نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك. نستهل حلقتنا هذه بسؤال بعث به أحد الأخوة، يقول: لي صديق تارك للصلاة وقدمت له النصيحة فقاطعني، فهل علي شيء؟ وما حكم هجر الرجل الذي لا يصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، والجواب على هذا السؤال نقول: ترك الصلاة ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر، بل هو كفر وخروج من الإسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فالصلاة شأنها عظيم، وهي ثاني أركان الإسلام، ولا يصح إسلام بدون صلاة، وجاء في الأمر بها والترهيب من تركها نصوص كثيرة في القرآن والسنة النبوية الشريفة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال سبحانه عن أحوال الكافر الخاسر يوم القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآيات. وأما الأحاديث فكثيرة لا تحصى، منها ما ذكرناه في أول الإجابة على هذا السؤال، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. فالواجب أيها المستمعون الكرام نصيحة من لا يصلي، وتذكيره بالله وخطر ترك الصلاة، وتبليغه هذه الآيات والأحاديث مرة ومرتين وثلاثة وأكثر. فإن استجاب للنصيحة واستقام فالحمد لله، وإن لم يستجب وأصر على ترك الصلاة فإنه لا يجوز مصاحبته ولا مجالسته حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية للجميع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: ما حكم مخالطة ومجالسة المرأة لأخي الزوج والسلام عليه والتحدث معه، وهل هذا حرام؟
الجواب: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخي الزوج: هل يجوز أن يكشف على زوجة أخيه؟ فقال: الحم أخو الزوج الموت. فهذا دليل صحيح وصريح في هذا الحكم لا يجوز لأحد أن يعمل بغيره مهما كانت القرابة ومهما كانت الأعذار. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للالتزام بأحكام الشرع في كل حال وكل مناسبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، والسلام عليه والتحدث معه.
السلام عليه والتحدث معه، إذا كان السلام عن بعد أو بالتليفون وليس فيه يعني التلين في الحديث أو كذا، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان فيه ما فيه فإنه يحرم، لأنه وسيلة إلى الحرام، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، وبالله التوفيق.
بارك الله في عمركم وعملكم. أيضا هذه الأخت السائلة تقول: أمي كان عندها مرض نفسي يأتيها في بعض الأحيان، وقد قالت لي في آخر عمرها في مرض موتها أنها تريد صوم شهر، فقلت لها: لماذا يا أمي؟ فقالت: إني قد نذرت أن أصوم شهرا وبعدها توفيت رحمها الله، فهل أصوم عنها هذا الشهر؟ وإذا كانت إجابتكم بنعم، فهل من الممكن أن نصوم عنها أنا وأخواتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل هذا أمر فيه تفصيل. أولا، إن كان هذا النذر صدر من أمك أثناء مرضها ولم تتمكن من الوفاء به لاستمرار مرضها، فلا شيء عليها لأنها لم تتمكن من القضاء. وإن كان هذا النذر من قبل مرضها وفرطت وتساهلت في الوفاء به حتى مرضت وماتت، فإنه يشرع لكم قضاؤه عنها، ولكم أجر البر والإحسان لأمكم، سواء صام هذه الأيام واحد منكم أو أكثر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز بيع أرض للوالدة وهي حية لكنها مريضة ولا تدري ما يدور حولها، ثم بعد أن تباع هذه الأرض يصرف المبلغ الذي جاء من ورائها على الوالدة، علما أن ظروفها المادية طيبة وأيضا الحكومة وفقها الله تقوم بصرف الأدوية لها؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كانت الوالدة لا تحسن التصرف في مالها لكبر سنها أو بسبب آخر، فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذن من القاضي، والقاضي هو الذي يعين من يقوم بشؤونها ويتصرف في مالها لمصلحتها. وبالمناسبة، فإن مثل هذه القضايا تكون فيها مشكلة بين الأسرة، وإذا قام القاضي بتعيين واحد منهم وأعطاه صكا بذلك، فإن الأمر يكون منضبطا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: إذا كذبت على والدتي في أمر لم أفعله وقد قالت لي افعليه، فهل يجوز لي أن أكذب عليها لترضى؟
الجواب: الكذب من المحرمات إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ولم أسمعه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس تعني من الكذب إلا في ثلاث: تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة لزوجها. والواجب عليك أن تكوني مع أمك صادقة. وإذا كان السائل ذكرا، فالواجب عليك أن تكون مع أمك صادقة وأن تفعل ما تأمرك به إن كنت قادرا، وأن تحرص على إرضائها وتلبية طلباتها ما لم يكن فيها معصية. هذا هو الواجب، لأن هذا من البر والإحسان المأمور به للوالدين. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا هذه رسالة وردت من أحد الأخوة المستمعين، يقول أحسن الله إليكم، أنا أطيل السجود في بعض السجدات دون السجدات الأخرى، فمثلا أخصص السجدة الثانية من كل ركعة وأدعو فيها بأي دعاء، والسجدة الأولى تكون قصيرة، فما حكم فعل هذا؟
الجواب يا أخي السائل، لا حرج على المصلي أن يطيل بعض الأركان دون بعض، كان يطيل السجود ولا يطيل الركوع، أو يطيل إحدى السجدتين ولا يطيل الأخرى، لكن السنة أن تكون صلاة المصلي متقاربة في الإطالة والقصر، ولا يضر التفاوت القليل، لكن أن يتقصد المصلي دائما تقصير السجدة الأولى وتطويل الثانية فهذا لا ينبغي فعله على وجه الدوام، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول، هل يجوز لي في صلاتي أن أصلي على سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وتم التسليم، أن أصلي عليه بعد التسبيح أثناء الركوع والسجود بدلا من الدعاء، لما سمعت من فضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن ذلك يكون بدعة، وما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب يا أخي السائل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال كما هو معلوم، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن، والأحاديث في هذا كما قلنا كثيرة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتستحب الصلاة والسلام على النبي أيضا في ضمن الأدعية التي يدعو بها الإنسان في السجود، وفي آخر الصلاة بعد التشهد، وفي قنوت الوتر، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء. فقد ثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يشاء، رواه أبو داود والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم كذلك وصححه. فالمشروع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الدعاء ويدعو ربه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وقد جاء الحث عليها، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. أيضا هذا الأخ المرسل يقول، أنا أسكن في المنطقة الجنوبية وأردت العمرة، وبسبب تأخر الوقت والمواصلات لم أستطع الإحرام من الميقات، ونزلت في جدة وفي نيتي العمرة، فماذا علي؟ هل أحرم من جدة أم أرجع إلى الميقات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل، الواجب أن يرجع هذا السائل إلى الميقات الذي تجاوزه وهو ناو للعمرة ويحرم منه، وإن لم يرجع وأحرم من جدة فعليه فدية وهي ذبح خروف يوزعه على الفقراء، أعني فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الرجل يقول أن عليه صيام شهرين متتابعين كفارة، فيسأل هل أستطيع أن أصوم هذين الشهرين من ضمن شهر رمضان، يعني أنه يصوم رمضان وشهر قبله أو رمضان وشهر بعده؟
الجواب يا أخي، هذا لا يصح، لا يصح أن ينوي صيام رمضان من الكفارة، لأن رمضان فرض ووقته ضيق لا يتسع لغيره. لكن لو بدأ بصيام الكفارة في شعبان مثلا ثم دخل رمضان فإنه بعد رمضان يكمل صيام الكفارة، ولا يعتبر رمضان قاطعا للتتابع. هذا إذا كان السؤال عن هذه الفقرة. أما السؤال أن يضم شهر رمضان إلى شهر قبله وشهر بعده ليحسبه من الشهرين، فهذا لا يصح، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم على الشيخ. أيضا هذا السؤال متصل بالسؤال الأول، يقول إذا كان علي كفارة شهرين متتابعين، فهل يجب علي أن أبدأ من أول الشهر أم أكتفي بحساب 60 يوما أصومها متتابعة؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كان على الإنسان كفارة شهرين متتابعين فإنه مخير، إن شاء صام من أول الشهر فيصوم شهرين هلاليين سواء كانا تامين 60 يوما أو ناقصين 58 يوما، وذلك حسب الرؤية الشرعية المعتبرة. وإن شاء صام من وسط الشهر فيلزمه حينئذ أن يصوم 60 يوما، 60 يوما بالعدد، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول، في بعض الأحيان يلفت نظري وأنا أشاهد لمن يصلون صلاة جماعة أنهم لا يركعون في وقت واحد ولا يسجدون في وقت واحد ولا يسلمون في وقت واحد، فهل هذا يؤثر على صحة الصلاة مع الإمام؟
الجواب، الواجب على المأموم أن يكون فعله للركن في الصلاة بعد إمامه مباشرة، لا قبله ولا معه. هذا هو المشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه يجب على المأموم أن يكبر ويركع ويسجد بعد أن ينتهي إمامه، لا يسبقه ولا يوافقه، بل يكون بعده مباشرة بلا تأخير، لأن الفاء تفيد هنا التعقيب كما هو معروف عند علماء النحو. فمن سبق الإمام في صلاته لم تصح صلاته، ومن وافقه في الأفعال فقد خالف الأمر النبوي، ومن فعل بعده فهذا هو الذي وافق السنة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة مع الشيخ يقول، والدي وعمي بينهما خصومة، وقد حذرني والدي من أن أكلم عمي أو حتى أسلم عليه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب، لا يجوز للأب ولا للأم ولا لغيرهما أن يمنع أحدا من أولاده من صلة الرحم كصلة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، حتى ولو كان يوجد بينهم نزاع أو خصومة، لأن صلة الرحم واجبة شرعا، ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق جل وعلا، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ولكن ينبغي للولد إذا منعه أبوه أو أمه من صلة الرحم أن يبين له بالأسلوب اللطيف المناسب أن القطيعة لا تجوز وأن الصلة واجبة حتى يتضح أن الأمر أمر شرعي وليس راجعا إلى الأذواق والرغبات كما يعتقد بعض الناس. يعتقد بعض الناس أنه يستطيع أن يمنع ولده من هذا أو من هذا، وهذا ليس إليه، إنما هو إلى الشارع، والشارع قد حث على صلة الرحم، فلا يجوز للأب هنا ولا لغيره أن يقطع صلة الرحم، والله يهدي الجميع لسواء السبيل.
سبحانه بحمده. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط 0534-700-700. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله